وقرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية على قناة الحافظ المباركة. نبدأ بهذا السؤال: لي صديق أعطاه شخص مبلغا من المال على سبيل الأمانة، وهو يعلم أن هذا المال من طريق غير شرعية. إذا كان يعلم أن هذا المال قد أتى إلى من أعطاه له بطريق غير شرعية وعلم صاحبه، وجب عليه أن يرده إليه، وجب عليه أن يرده إليه إذا علم ذلك بطريق اليقين لا بطريق الظن أو التخمين. أما إذا لم يعلم فالواجب عليه أن يمسك المال لصاحبه، لأن الأصل أنه له ما لم يأتي ما يحوله عن هذا الأصل. صديقي يأخذ من المال عند الحاجة ثم يعيده إلي، فهل هذا حرام أم حلال؟ نعم، يجوز، يجوز أن تعطيه ما دام على سبيل القرض الحسن الذي لا يشتمل على فائدة محرمة، فلا شيء فيه إن شاء الله، فهو من باب الوديعة التي يطلبها، من باب القرض الحسن الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في مثل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هل المرض يشفع لصاحبه بعد وفاته؟ لا شك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
لي بس سؤالين.
تفضل.
لو أنا دخلت المسجد وهم كانوا في الركوع،
نعم،
هل يجوز أن أعيد الركعة ولا تتحسب لي؟
واضح إن شاء الله.
ولو كانوا في سمع اللهم الحمدة تجوز أن تعيد برضه؟
نعم، واضح إن شاء الله. بارك الله فيك يا بني الكريم. ابننا يسأل عن إدراك الإمام في الركوع، هل تدرك به الركعة؟ نعم، تدرك الركعة بالركوع عند جماهير الفقهاء وعند جمهور كبير من المحدثين، وإن كان بعض أهل الحديث كالبخاري ومسلم رحمة الله عليهما يريان عدم إدراك الركعة بإدراك الركوع، إذ لابد من قراءة الفاتحة، لكن الراجح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وإدراك الركوع يحصل بإدراك الإمام راكعا ولو بقدر تسبيحة واحدة حتى ولو لم يسبح المأموم، المهم أن يدركه راكعا بقدر تسبيحة واحدة. معنى اتصال آخر. وإذا كان بعد الرفع من الركوع لا يكون مدركا للركعة، لأن إدراك الركعة يكون بالركوع، بإدراك الركوع مع الإمام. بماذا يعرف المتوفى وماذا يعرف المتوفى عن أهله بعد الوفاة؟ ورد في الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا مات ورفعت روحه إلى السماء التقت بالأرواح السابقة فسألوه عن أهل الأرض، فيسألون هذه الروح عن أهل الأرض، فيمكن أن يبلغ الميت أخبار عن أهل الأرض عن طريق الأرواح التي تلحقه من أرواح المؤمنين. أما ما يزعمه بعض الناس من أن المتوفى يعرف كل شيء عن الأحياء فهذا باطل، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعور الميت بزيارة الحي يحصل إذا شاء الله وليس على وجه الدوام. فإذا شاء الله أن يشعر الميت وأن يحس بزيارة الحي حصل، وإن لم يشأ الله لم يحصل. فهو أمر معلق على مشيئة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى، وقرره أيضا العلامة ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهل يعرف من يزوره في قبره؟ إذا شاء الله. وهل هو يزور الموتى؟ نعم، إذا شاء الله أن تتلاقى أرواح الأموات حصل ذلك. وهل يشعر بالوحدة؟ يشعر بالوحدة إن لم يكن له ما يؤنسه من تلاوة لكتاب الله أو عمل صالح يدفع عنه أو غير ذلك من الأمور المنجية من عذاب القبر. ولمن يأتي في المنام، يعني المتوفى يأتي إلى من شاء الله أن يأتي إليه في المنام، لأن الرؤيا الصالحة من الرحمن سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهو الذي يعطيها من شاء من عباده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوات إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك الله يا شيخ علي.
وفيك بارك الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
أنا كنت عايز حضرتك تشرح لنا إيه هو زواج المسيار ده، ولو هو هل هو صحيح ولا لأ، حتى لو هو بغرض العفة. ولو واحد عارف إن هو ورث فلوس بس الفلوس دي حرام وهو متأكد إن هي حرام، يعمل فيها إيه يا شيخ؟ بس شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل الآن عن الزواج المسمى بزواج المسيار، وهو زواج مذكور عند فقهائنا في كتبهم. يتزوج الرجل المرأة على بعض الشروط، ألا يبيت عند أهم شرط ألا يبيت عندها كل ليلة، أو لا يعطيها نوبة إذا كان له أكثر من زوجة، وإنما يقول لها سأسير عليك، يعني أمر عليك الليلة بعد الليلة واليوم بعد اليوم، وقد لا أمر في الأسبوع ولا مرة، إلى آخر ذلك من الشروط التي يشترطها. فإذا تم هذا الزواج مستوفيا الأركان فهو زواج صحيح، مع أنه لا يحقق مقاصد النكاح. ولذا فإن كثير من العلماء كرهه لأنه لا يؤدي مقاصد النكاح وإن تم العقد بصورة صحيحة. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا كنت فاتحة دفتر توفير حضرتك وكنت سايباه بالأرباح. فجيت من فترة يعني قلت خلاص أنا مش هعمله بعد كده أرباح، بس نظرت نظر جوايا قلت إن شاء الله لما ربنا يكرمني، أنا حاليا قاعدة في البيت. قلت لما أنزل شغل كل الأرباح اللي موجودة يعني ربح سنة في سنة هطلعه خلال شغلي كل شهر مبلغ من المال لله. فأنا حاليا داخلة على جواز مش هشتغل تاني للأسف. فالمبلغ المفروض أرباحه خلال فترة الدفتر دي كلها مبلغ كبير. أخويا اتفقد منه مبلغ من البال المال يعني، فأنا قلت هطلع جزء من اللي أنا قايلة لله لي لا يجوز ولا لا، ومين اللي أولى يعني أطلع فعلا الجزء النذر اللي أنا نذرته بيني وبين نفسي ربنا إن أنا أطلع فعلا قيمة الأرباح كلها مرة واحدة، ولا بالتقسيط زي ما كان نذري؟
واضح إن شاء الله.
ماشي، شكرا يا فضيلة الشيخ.
واضح. الأخ اللي سأل أيضا أنه ورث مالا حراما، ماذا يفعل به؟ المال الحرام قسمان، قسم يتعلق بعينه حق الغير، يعني هذه النقود أعلم أنها لفلان فلا يجوز لك أن تتملكها ولو كان ذلك بالميراث، لأن حق الغير تعلق بعينها، فوجب عليك أن ترد هذا المال، عين هذا المال، إلى صاحبه، كان سيارة أو غير ذلك، أو كان نقودا أو ذهبا أو فضة، يرد إلى صاحبه. أما إذا لم يتعلق بعينه حق الغير، كان مالا حراما لكن صاحبه غير معروف، صاحب هذا المال غير معروف، فلا بأس أن تتملك هذا المال بالميراث، وإن كنت في غنى عنه فتخلص منه، ولكن إذا تملكته فلا شيء عليك إن شاء الله، لأنه لم يتعلق بعين هذا المال حق للغير، فصاحبه غير معلوم وغير معروف، لا سيما إذا كنت فقيرا. الأخت أيضا سألت عن دفتر توفير بالأرباح وأنها نذرت التخلص من الأرباح. هذا النذر إيجاب ما وجب، والنذر أصلا إيجاب ما لم يجب، فهو تحصيل حاصل، كمن نذر أن يصلي الصلوات الخمس فنذره هذا تحصيل حاصل، لأن النذر إيجاب ما لم يجب، وأما نذر ما وجب فليس بنذر على وجه الحقيقة، إذ الواجب عليك أن تتخلصي من هذه الأرباح إذ هي أموال محرمة لا يجوز لمكتسبها أن يتملكها إلا إذا كان في حاجة إليها، بل الواجب عليه أن يتخلص منها بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير المختلفة. وأخوك إذا كان متصفا بوصف الفقر أو المسكنة أو الحاجة يجوز لك أن تعطيه من هذا المال، ويكون صدقة وصلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أولى. وتأخذين أنت أيضا منه ما تحتاجين إليه وتتخلصين من الباقي إذا كنت فقيرة، إذ أنت أحد الفقراء الذين أمر الشرع أن يعطى لهم هذا المال. أما إخراجها بالتقسيط أو ناجزا فالواجب أن تخرج ناجزة، إلا إذا احتجت إلى شيء منها كما ذكرت فتأخذي بقدر الحاجة وتتخلصي من الباقي أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. أود السؤال عن حكم تعليم المرأة قراءة القرآن للرجال وتعليم القراءة والتجويد بوجود محرم. الأصل في هذا أن الرجل يعلم الرجل وأن المرأة تعلم المرأة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة واتخذت الضوابط الشرعية التي لا يجوز الخروج عنها ولا الحيد عنها. فإذا اتخذت الوسائل الآمنة التي تؤدي إلى حفظ العورات وإلى عدم الوقوع في الفتنة وإلى حفظ الأعراض فلا بأس أن يعلم الرجل المرأة والمرأة الرجل، والغالب أن هذا لا يحصل. ولذا فإننا نقول بملء الفم المرأة تعلمها المرأة والرجل يعلمه الرجل، حاشا التعليم الذي يكون عن طريق التلفاز أو عن طريق الساتر أو الحائل الذي يكون بين الرجال والنساء دون اتصال مباشر بينهما. وهذا وإن كان يتم بصورة لم توجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان التعليم مباشرا، لكن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كعهدنا وعصره ليس كعصرنا، فقد قل الإيمان ورق الدين وضعف الوازع الديني، بل ضعف الوازع الطبعي، والوازع الطبعي يوافق الوازع الشرعي، والوازع الطبعي يوافق الوازع الشرعي. هل هناك قراءة في قوله تعالى في سورة إبراهيم لا تزول بفتح اللام الذي قرأ بها؟ هل هناك فرق في المعنى بين قراءتنا بكسر اللام وبين القراءة بفتحها؟ أنا الذي أذكره أن هناك قراءة بالفتح فعلا، ولكن لا أذكر الراوي أو القارئ الذي قرأ بها من القراء السبعة، فليرجع في مثل هذا إلى البرنامج المتخصص في علم القراءات. شارع عرضه 6 أمتار فهل يجوز أخذ 2 متر؟ وهل يجوز بناؤه من الفوائد؟ يعني لماذا تأخذ 2 متر من الشارع؟ يعني شارع 6 أمتار تريد أن تحوله 4 أمتار؟ هذا لا يجوز لما فيه من التضييق على الناس، وقد نهى شرع الله سبحانه وتعالى عن الاعتداء على المصالح العامة التي جعلها الله تعالى مرافق لسير الناس وقضاء حوائجهم. أما بناؤه من الفوائد البنكية فهذا يجوز إذا كان في المصالح العامة، فإذا باعت مصلحة عامة لاستخدام أموال الربا في إنجازها فلا بأس إن شاء الله، فإن أموال الربا كسب حرام يجب على صاحبه أن يتخلص منه بإنفاقه في المصالح العامة وسبل البر ووجوه الخير. ما حكم الإدلاء بقسم ولاء لأخذ جنسية دولة أجنبية؟ طبعا الولاية هنا ستكون لغير المؤمنين، فنقول لمن أراد أن يقيم في دولة أجنبية لك عدة أحكام. الحكم الأول إن كان وجودك في هذه الدولة يؤدي إلى عدم إقامتك شرائع الإسلام الظاهرة بصورة تامة فالواجب عليك أن تهاجر منها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لا يجوز لك أخذ جنسية ولا غير ذلك إلا إذا اضطررت، كنت مطرودا من بلدك ظلما وعدوانا ولا جرم عليك في هذا الطرد، أو لم تجد مجالا تعمل فيه إلا هذا المجال وهذا المكان، فهذا أمر آخر والضرورة تبيح المحظورة. أما إذا لم تتمكن من إقامة شرائع الدين فالواجب عليك ألا تقيم في بلدة حالها كذلك باتفاق العلماء، ولو دعت إلى ذلك ضرورة، لأنه لا ضرورة، إذ لو منعت في بلدك وهي بلد إسلام لكانت إقامتك فيها أفضل من هجرتك إلى البلدة الأخرى. هذه الحالة الأولى التي يحرم فيها الإقامة في بلاد غير مسلمة. الحالة الثانية أنه تباح له الإقامة، تباح له الإقامة إذا كان هناك من المسلمين من يتعاونون معه على إقامة شرائع الإسلام الظاهرة، فتباح له الإقامة. هناك حالة ثالثة ذكرها الشافعية رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهي وجوب الإقامة. حتى قالوا رحمهم الله تعالى: فإذا كان رجوعه إلى بلده وهجرته من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهو يقيم فيها شعائر الإسلام الظاهرة لم يبق بعده أحد يقيم هذه الشعائر، يحرم عليه أن يهاجر، لأنه إن هاجر منها وتركها ولم يبق فيها من يقيم شعائر الله تحولت إلى دار كفر محضة ليس فيها أي إسلام. قال: وهذا حرام، فيجب عليه أن يبقى هناك ليقيم شعائر دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ففي حال الجواز وفي حال الوجوب هذا القسم قسم ظالم، يعني حلف على باطل، فيجوز له أن ينوي شيئا غير الذي ينطق به، وتكون النية هنا للحالف دون المحلف، إذ الأصل أن النية للمحلف في اليمين الحق، وأما في اليمين الباطل فالنية للحالف وليست للمحلف، والله أعلم. معنا اتصال. نعم، معنا بعض الأسئلة أخذها إخواننا من بعض المكلفين، ثم نعود للإجابة عليها إن شاء الله.
ما معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله؟
يا أخي الفاضل، هل المتبرجات دول يخشوا النار ولا يخشوا الجنة؟
نستأذن حضرتك يا شيخ، هنسألك سؤال. يجوز إن واحدة رضعت مع أخويا الصغير، فتجوز لي إن أنا أتجوزها؟
لما ثلاث أسئلة الآن. السؤال الأول: لا معنى ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من غراس الجنة، أخبر بذلك إبراهيم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما لقيه قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول أي لا تحول ولا قوة أي لا قوة لي على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى وجل وعلا، أي لا حول لي أي لا تحول لي عما أنا فيه من خير أو شر، وهذا كله يدل على أن الله خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه يستوفز الناس للصلاة، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال.
ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة سيدنا الشيخ،
تفضل
حضرتك. أنا كان عندي سؤال. أنا متجوزة،
نعم،
ما بقاليش يعني 3 شهور بالضبط،
نعم،
وحامل. فجوزي عايز يمنع، انا اختي لسه متوفيه من بلاش 15 يوم، ودي اختي الوحيده. فانا دلوقتي جوزي عايز يمنعني انا اني اروح لاهلي، وانا مش عارفه اعمل ايه.
لماذا يمنعك؟
لسبب، انا ما بحبش المنطقه بتاعتنا.
في ضرر عليكي؟ في ضرر عليكي يعني؟ في ضرر عليكي او علي من الذهاب الى هناك؟
حضرتك قلت له انا امي وابويا محتاجيني، انا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي ماليش دعوه.
طيب،
وحنات بقى وجزاي حاجات يعني فظيعة كده يعني. المهم انا عندي ابويا وامي، انا اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا قدام ربنا يعني انا كده مش عارفة اعمل ايه، ويعني طول ما قاعد يختل فيهم مع ان هم ما يستغلوش كده اساسا يعني خالص. انا اختي لما كانت مريضة كانوا قاعدين بيها في المستشفى الليل نهار نايمين لحد ما توفت، ولحد الان شايلين ابنها اللي وقتها كان عندها 24 سنة وصاب الطفل عندي 3 سنين.
واضح ان شاء الله.
مش عارف انا بقى، مش عارف حضرتك اعمل انا ايه دلوقتي، مش عارف اعمل ايه. اقعد اكلمه واعرف امي وابويا، ولا اسمع كلامه واقعد في البيت، يا اما كده يا اما يطلقوني، ومش عارف اعمل معاهم ايه.
نعم، واضح ان شاء الله، انتظر الاجابه ان شاء الله. الاخ اللي سال الان ايضا على التلفاز: هل المتبرجات يدخلن النار؟ أما المتبرجه عاصية لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة لا يحكمون لأحد بجنة ولا بنار من المسلمين، بل يوكلون أمره إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولذلك عرف العلماء المحرم ما يستحق فاعله العقاب، مش ما يعاقب صاحبه. بعض العلماء قال ما يعاقب صاحبه وهذا جزم، وإنما قال الجمهور ما يستحق فاعله العقاب، لأنه قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وأهل القبلة لا يكفرون أحدا بذنب إلا إذا استحل حتى ولو كان كبيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مبينا أن من قال لا إله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتبرجة عاصية لله فاعلة لكبيرة مستحقة للعقاب، والله تعالى يعفو عن من يشاء، قد تتوب إلى الله، وإذا لم تتب قد يعفو الله عنها وقد يعاقبها الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأهل السنة مجمعون على أن المؤمن إذا دخل النار أنه سيخرج منها يوما من الدهر ثم يدخل الجنة، إنما حرمت الجنة على الكافرين، إنما يخلد في النار أهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق الذين لا يخرجون منها أبدا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه خالدين فيها أبدا، وكما قال سبحانه لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. ووردت الكثير من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام في بيان صنفان من أهل النار لم يرهما صلى الله عليه وسلم، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن كان ريحها يشم على مسيرة كذا وكذا، فمحمول عند البعض على الكافرات ومحمول عند البعض الآخر على لا يدخلن الجنة ابتداء، لا يدخلن الجنة ابتداء، وإنما يعذبن أولا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبن في النار، ثم بعد ذلك يدخلهن الله سبحانه وتعالى الجنة ما دامت المرأة قد ماتت على الإيمان. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عم الشيخ أنا ممكن عايز استفسر حضرتك في شيء.
تفضلي.
أنا أختي جالها ناس كتير أرسينيا.
نعم.
فبعدين إحنا من كتر الناس اللي بتيجي وكده اتضايقنا من الموضوع دوت، هي نفسها في واحد متدين أوي. فجالنا واحد كويس وناس كويسين بس من بلد جنبنا. هو الاتفاق حتى في الاتفاق مع الـ مع الـ مع باباه لأنه متشدد شوية. بس احنا قلنا اما نجاكم انت ما ترضونا دينا فوافقنا. بس جه بعديها كان هو زعلان وبابا زعلان برضه من شدية الراجل بابا، وغير كده كمان هو من بلد جنبنا مش من بلدنا. بس بعد ما اتفقنا ولسه ما عملناش اي حاجه جالنا واحد من البلد وبرضه نفس الظروف ونفس متدين ونفس كويس برضه. فاحنا مش عارفين يعني احنا بعد اتفقنا نرجع في كلامنا ولا نعمل ايه مش عارفين. حرام علينا لو سيبناه، خايفين يعني ان مثلا هو قال هنيجي عايز يجي يعني يقعد مع بابا كده
اللي هو الخاطب الاخر
اللي هو من بلدنا ده.
نعم. هو يعلم انها مخطوبه؟
لا هو مش عارف، هو عارف ان احنا لسه برضو مختلفين ان هو جاي بس
هو حصل اتفاق كامل بينكم وبين الخاطب الاول ولا مجرد لسه يعني في باب المشاوره؟
احنا قلنا ان احنا موافقين بس يعني ايه بابا كان قبل ما التاني يجي لسه قبل التاني ما يجي يعني لسه مقلناش لهم.
طيب واضح السؤال ان شاء الله وانتظر الإجابة. بارك الله فيك. ايضا قال هل يجوز اذا رضعت مع اخيه بنت رضعت مع اخيه ان يتزوجها اذا كانت هذه البنت قد رضعت من امك فقد صارت اختا لكم جميعا، فلا يجوز لاخيك الذي رضع معها ان يتزوجها ولا لك انت وان لم ترضع معها لانكما اجتمعتما على ثدي واحد ولو تباعدت المدة. المهم انكما اجتمعتما على ثدي واحد وهذا يحرم، والمحرم الرضاع المحرم عندنا هو ما كان خمس رضعات مشبعات فاكثر، وان كان البعض قد ذهب الى ان قليل الرضاع ككثيره سواء كل ذلك يحرم، ومنهم من قال ثلاث رضعات تحرم دون ما كان اقل منها، لكن الراجح ان تكون خمس رضعات مشبعات فاكثر. الاخت اللي سالت ايضا انها متزوجه من ثلاثه اشهر وهي الان حامل واختها متوفاه وتريد ان تزور اهلها وزوجها يمنعها، لا يجوز لزوجك أن يمنعك من زيارة أهلك الزيارة المعتادة المتعارف عليها، فلا تخالف المتعارف عليه. يعني إذا كان متعارف عليه كل أسبوع فافعلي ذلك كل أسبوع، ولا تجعلي ذلك كل يوم لئلا يتأذى الزوج أيضا. ولا يجوز للزوج أن يمنعك من زيارة والديك إلا إذا كان يعود عليك أو عليه مضرة، أما مجرد البيئة الغير مناسبة أو نحو هذا فهذا ليس بمانع لك من زيارة أهلك. ونقول للزوج تأثم أيها الزوج إن منعت الزوجة تماما من صلة أهلها أو من إتيانهم أو من السماح لهم بالإتيان إليها في بيتك ما دام لا يعود عليك من ذلك مضرة. والواجب على الزوجين أن يأتلف في مثل هذا وأن يكون رأيا واحدا وفكرة واحدة يصل كل واحد منها أو من خلالها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أختها تقدم لها عدد كبير من الرجال وقد وافقوا على واحد منهم ووجدوا منه تشددا في الاتفاق، ويعني وافقوا موافقة مبدئية، وفي ذات الوقت تقدم رجل آخر يريد خطبة هذه البنت. ما دمتم لم تجزموا الخطبة عرفا، وجزم الخطبة عرفا أن تأتوا ببعض الذهب ما يسمى بالفتحة أو غير ذلك مما يؤتى به في مثل هذه المناسبات، فإذا لم يحصل هذا بينكم وبين الخاطب الأول فهي الآن ليست مخطوبة، ويجوز لكم أن ترفضوا الأول وأن تقبلوا الثاني لأنكم لازلتم في فترة المراودة وفي فترة المشاورة وفي فترة المراجعة، ولا يدخل هذا ولا يدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب فاصل ونعود بعده إن شاء الله.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وعودة مرة أخرى إلى الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة. هل يجوز للمرأة الخروج في المظاهرات؟ هذا السؤال ينبني على جواز الخروج في المظاهرات أصلا، وهذا بالنسبة لي كفرد من أفراد الأمة وباحث من الباحثين في علوم الشريعة لا تزال محل بحث عندي، أصل الخروج للمظاهرات وهل هي خروج على الحكام أو ليست خروج على الحكام. وإن كان البعض قد يتعجب من بحثي في المسألة إلى الآن إلا أن هذا هو الواقع بالنسبة لي، وإن كانت بوادر البحث ونتائجه المبدئية تنادي وتقول إن هذا الأمر أمر اجتهادي وليس أمرا قطعيا، والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتصل على حاجة؟
اتفضلي.
جوزي كان حلف عليا الطلاق مرة واصطلحنا، وتاني مرة رحنا الشيخ وسألناه وقلت له إن هو حلف عليا مرتين. قال له سأله هو كان يثق الطلاق؟ قال له لا، لأن كانت الحلفان في وسط خناقة مرتين. برضو حصل مرة تانية قال لي أنت طالق، برضو نفس الكلام قال لي أنت طالق في الثلاث مرات دول برضو في وسط خناقة. قال لي أنا ما كانش قصدي ولا حسيت إن أنا قلتها إزاي. جه مرة تانية برضو قال لي مش قال لي بقى قال لي بنتي قولي لها هي طالق.
مرة رابعة بقى
قولي لها هي طالق. فمش عارفة يعني كده هيبقى واقع الطلاق ولا لا،
يعني ثلاث مرات في مشاجرة، ثلاث مرات متفرقة في مشاجرة. ومرة رابعة
الأخيرة كانت برضو بسبب خناقة وقام قال لبنتي يقولي لها هي طالق،
لكن بعد فترة يعني قعد هدي الأول وبعد كده قال. واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. أولا لا توصل الزوجة إلى هذه الحالة التي مع الصلاة آخر.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحبا بك عم شيخ.
تفضل.
عم شيخ أقول الواحد لو بده يروح يعني يزور جدته يروح يقول لها فتحة ولا دعاء؟
في القبر يعني؟
ها؟
في القبر؟
آه.
واضح إن شاء الله. نقول للأخت التي سألت الآن عن زوجها الذي طلقها، لا توصل الزوجة إلى هذه المرحلة، بارك الله فيك وهداك الله وشرح صدرك، لا توصل الزوجة إلى هذه المرحلة. كثير من النساء لا تبالي بإيصال الزوج إلى درجة التطليق وإلى درجة الخروج أحيانا عن المعهود من أخلاقه التي عرفها الناس. فالواجب على كل زوجة عرفت زوجها حق المعرفة أن تمتنع عن إيراد الغضب على زوجها أو إدخال ما يعكر صفو حياته أو مزاجه أو نحو هذا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الطلاق في المرات الثلاث الأولى لا يقع، فالطلاق حال المشاجرة طلاق بغير إرادة الرجل حتى ولو كان الغضب متوسطا، متوسط أو شديد. أما إذا كان الغضب معتاد فالطلاق واقع. على كل حال الغضب المعتاد هو الذي يملك صاحبه ما يقول ويدري ما يقول، يدري ما يقول ويملك ما يقول. أما إذا وصل الرجل إلى حالة لا يملك فيها ما يقول بحيث تستنفره زوجته مثلا وتقول طلقني طلقني وهكذا، أو لا يستطيع إسكاتها إلا بإطلاق الطلاق عليها إلى آخر ذلك، فليس المقصود منه الطلاق ولكن المقصود منه إسكاتها حتى ولو كان هذا صريحا، لأنه خرج بغير رغبة أو إرادة منه، وهذا هو طلاق الغضبان الذي لا يملك ما يقول مع أنه أحيانا يدري ما يقول لكنه لا يملكه. أما المرة الرابعة فطلق واقعة، لأنه تروى مع نفسه وجلس مفكرا ثم قال لابنته قول لأمك أنت طالق. فالطلقة الرابعة هذه التي تقع والله تعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا قضيت الأيام اللي كنت فترتها في رمضان قبل الماضي في شعبان، وأنا ضبطي جيت تعبت فدخل علي رمضان بتاع السنة دي واتبقى عندي 3 أيام. سأل علي كفارة؟
واضح إن شاء الله. يعني أنت تركت القضاء في آخر أيام شعبان لعذر؟
ايوه. وانا بقضي تعبت فما قدرتش اكمل، اتبقى عليا 3 أيام من رمضان اللي قبل اللي ماضي.
نعم.
وانا دلوقتي قضيتهم، يعني انا الحمد لله خلصت القضاء، لكن باقي عليا مش عارفه بقى ان كان عليا كفاره ولا لا.
نعم واضح ان شاء الله. ابننا الذي سأل ايضا يريد زياره جدته صله لها بعد موتها عند القبر، فهل يدعو أو يقرأ الفاتحة؟ عند القبر لا يسن إلا الدعاء، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم إلى آخر ذلك، والسلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأما قراءة القرآن للأموات فالذين أجازوها وقالوا إن ثوابها يصل إليهم، وهو مذهب الحنابلة في المعتمد وكذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقالوا إذا قرأ لا يقرأ عند القبر ولكن يقرأ بعيدا عن القبر وبغير أجرة، بل يقرأ هكذا متطوعا ثم يهب ثواب ما قرأ للميت. هذا مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة، بل ومذهب المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية عليهم رحمة رب البرية، وإن كان الأخذ في مثل هذا بالمتفق عليه أفضل وأولى، هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال المتفق عليها. فإذا أردت يا بني أن تزور جدتك فلك على ذلك أجر، ولتدعو لها عند القبر وتسلم قبل الدعاء، فهذا هو المسنون عن سيد الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. الأخت أيضا التي سألت عن قضاء الأيام التي عليها من رمضان في شعبان ثم مرضت فلم تستطع إتمام الأيام، لا شيء عليك إن شاء الله، فإن قضاء أيام رمضان لا يجب على الفور، وقد كانت تؤخرها أمنا عائشة رضي الله عنها بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول كنت أقضي ما علي من رمضان في رجب وشعبان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، فتأجلك الصيام إلى هذه الأيام فيه دليل من الشرع، فليس عليك الآن إلا القضاء وليس عليك كفارة. معنا اتصال.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
وبارك فيك ونفع بك
وبكم ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك. انا بتاجر.
نعم.
انا بتاجر وكنت احتاجت فلوس من واحد فهو اعطاني بس له نسبة معينة من الربح. فانا عايز اسأل النسبة دي حرام ام حلال؟ بس ماليش في الخسارة له في المكسب بس.
يا فقط.
نعم.
واضح ان شاء الله. يعني هذا السؤال مهم جدا ان بعض الناس بيعطي المال لمن يتاجر به ويشترط عليه ان يأخذ في الربح ولا يتحمل في الخسارة، وهذا يتنافى مع مبدأ المخاطرة في الشركات في الإسلام. هذه المعاملة تسمى في الشرع قراض أو مضاربة، يعني إما مضاربة وهذا ما سماه بها الجمهور، أو قراض وهذا ما أطلقه عليها المالكية عليهم رحمات رب البرية. فالقراض أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتاجر له فيه على أن يكون الربح بينهما بحصة مشاعة معلومة كالربع والنصف والثلث ونحو هذا، وعلى أن تكون الحطيطة أي الخسارة على رب المال دون العامل، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. أما أن يضمن المال إذا خسر وأن يعطيه الربح إذا ربح فهذه مضاربة باطلة، هذا قراض باطل، وحكمه أن يكون كل الربح لرب المال وأن يعطى العامل أجرة المثل، يعطى العامل أجرة المثل. فالمضاربة الآن مضاربة باطلة، والمضاربة الباطلة هذا حكمها ويجب تصحيحها على حسب شرع الله عز وجل، وهو قيام الشركات على مبدأ المخاطرة. هذا يدفع ماله ويخاطر بماله، والآخر يعمل فيه ويخاطر بجهده، أشهر يعمل ثم يخسر فلا ينال شيئا. لكن طبعا العامل يضمن إذا فرط أو قصر أو تعدى، يعني تساهل في إجراء صفقة أو في حملها من مكان إلى مكان فحصلت خسارة أو حصل عطب أو حصل غش أو تدليس، فيتحمل العامل في هذه الحالة الخسارة. أما إذا لم يقصر ولم يفرط ولم يتعدى فيكفي أن جهده قد ضاع سدا وذهب هباء، ويتحمل هذا الجهد كما يتحمل رب المال الخسارة في المال. معنى اتصال فاصل فاصل نعود بعد. نعم. طيب فصل الاتصال. هل هناك نعم من الأسئلة التي معنا أيضا، ما الحكمة، ما حكم قول لبيك يا فلان، لبيك يا أقصى وما شابه من القول، بارك الله فيكم. لا بأس بهذا إن شاء الله، وهذا متعارف عليه عند العرب. لبيك يعني إجابة، حينما يقول له يا فلان يقول لبيك، وهذا عند العرب لا يقال إلا لمن على قدره وارتفع مكانه يقول لبيك أو لبيك، فمثل هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن المقصود منه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أيضا ليست فيه مخالفة. أن يقول لك إنسان يا فلان تقول لبيك، بمعنى أجبتك أو إجابة لك بعد إجابة، فلا بأس بهذا إن شاء الله. ما الحكمة من قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا كانت النفقة والكسوة واجب على الزوج لزوجته، ولدت له زوجته أم لم تلد، أرضعت أم لم ترضع. طبعا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزقهن لأجل الولد، وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، يعني لأن الولد يلزم رضاعه الأب وليس الأم، وإن لم يوجد الأب المباشر فالأب غير المباشر والجد أو أبو الجد أو أبو الجد إلى آخر ذلك. ولذلك قال الله تعالى وعلى المولود له، والمولود له الأب المباشر والأب غير المباشر. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني حينما ترضع، حينما تقوم بالحضانة، هذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الرجل للمرأة، وأنه يجب عليه أن يفرق بين نفقته الواجبة على المرأة وبين نفقته الواجبة على الولد. وإذا فارقته المرأة ولم تبق معه بأن طلقها أو خلاعته أو نحو هذا، أنه يجب عليه أن ينفق على ولده منها. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ سيد. مرحبا أخ سيد.
أيوة.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ والله نسأل سؤال كده بس جاوبني عليه أعطيني الله.
حاضر.
الصلاه في المساجد اللي لها اضرحها تبليغ الاضرحة حرام او لا؟ عشان انا مهلكين في الاسئله دي كلها.
نعم
يعني الناس يقولوا عني الناس يقولوا انت عارفين والله واكثر المساجد عندنا كلها فيها اضرحة.
نعم
نعمل ايه؟
واضح ان شاء الله. ها السؤال الثاني. انقطع الاتصال. الاخ سعيد يسأل عن مسألة فعلا كثر الكلام فيها الا وهي مسألة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وما حكم الصلاة فيها؟ اولا لا يجوز ان تصلي في مسجد فيه قبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم، فان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، وفي رواية وصالحيهم، وان كانت زيادة الصالحين فيها كلام، الا ان الحكم إذا كان على قبر النبي فقبر غير النبي من باب أولى، فلا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا شك وهذا مفهومه أن القبور لا تقرأ فيها، يقرأ فيها القرآن، ولا شك أن الصلاة إنما جعلت لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والتكبير والتسبيح ونحو ذلك. وجمهور أهل العلم من الفقهاء على أن الصلاة فيها مكروهة، وبعضهم قال إنها محرمة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، وذهب بعض صحيحة بمعنى مجزئة، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة باطلة، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. فالمسألة أقل ما يكون فيها تركوها احتياطا، لأن البعض قال بالكراهة، البعض قال بالتحريم، والبعض قال بصحة الصلاة مع الكراهة أو مع التحريم، والبعض قال ببطلان الصلاة لأن النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة معروفة عند الفقهاء. والنهي هنا جاء لوصف مقارن، لأنه يؤدي الصلاة كلها في المسجد الذي فيه قبر. فننصح إخواننا بألا يصلوا في المساجد التي فيها قبور، وإلا الجنائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة على الجنازة في القبور، ولا يعترض على هذا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، والمسجد والقبر الموجود الآن في مسجده صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد، بل قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ما هي سبب تسمية الإمام مالك كتابه بالموطأ؟ سمي بالموطأ لأن الناس تواطؤوا على العمل به، تواطؤوا على أخذه، تواطؤوا على روايته. وليعلم أن الإمام مالك رحمه الله لما ألف هذا الكتاب جرى الناس على طريقته في التأليف، فجعلوا يكتبون موطأ فلان وموطأ فلان وموطأ فلان، فأتوا إلى الإمام مالك رحمه الله وقالوا له إن العلماء اقتدوا بك في هذا، فكتب كل واحد منهم موطأ، فقال رضي الله عنه لن يبقى منها إلا ما كتب لوجه الله. فقالوا فما مرت إلا أشهر أو سنين معدودة ولم يبق من تلك الموطئات شيء، كأننا دفنت في جب، يعني في بئر وودم عليها، لم يبق إلا موطئ مالك رحمة الله تعالى عليه. ما حكم وضع القبور ووضع العطور والبخور في الحمام؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، لأنه يزيل الروائح الخبيثة ويبدل ما يؤذي الأنوف عند دخول تلك الأماكن التي هي عادة تشتمل على الروائح الخبيثة. أريد أن أسأل عمن يبكي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا، كلما تذكر ذلك يبكي ويتألم تألما شديدا لدرجة تعب البدن من ذلك، فهل يعد هذا ضعف إيمان لأنه يبكي وهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا؟ وهل يعد هذا متنافيا مع الصبر الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه، أم أنه يؤجر على ذلك ويعد من المحبة الشديدة للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بهذا، لأن بعد مدة من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان من باب الحزن على عدم إدراك الرسول أو الحزن على فراق الرسول إلى آخر ذلك، فهذا لا بأس به، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن يا إبراهيم لفراقك لمحزنون، لا بأس بهذا. فقد حصل حينما أتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ودخلا بيتا كان النبي يدخله معهما، فلما دخل على المرأة بكت فتذكر وهيجهما ذلك وبكى أيضا لأنها تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل معهما. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. نعم تفضلي.
ولا شيخ
تفضلي.
عايزة حضرتك سؤال.
تفضلي.
هو دلوقتي زوجي كان واخد كارد من البنك.
نعم. وقف في الزر شوية.
ظروفه ايه؟ احنا كانت ظروفه ضيقة جدا.
نعم.
فدلوقتي مش عارفة هل ده حرام ولا حلال؟
ليه اخد الكارد؟
انا مريت بظروف وحشة جدا فما اتخيل.
نعم.
فاضطرت ان انا امد ايدي واخد كارد، انا كان عارفة ان هو حرام. وسألت فيه سألت فيه كذا شيخ قال لي حرام، في ناس قالت لي ان الاسلام لو مضطر لي يعني ايه اهتيه.
طيب ايه راجل اضطرار عندي
وفي نفس بين الاصل سألت بين الناس وحاولت ما اخد من اي حد يعني يخصني او قريب او غريب معرفتش معرفتش يعني كل اهلي وكل الناس على قدهم فمش عارفه هل ده حرام ولا هل اكمل بقى بقيه الكار دوت وانا حاسه بظروف وحشه.
طيب واضح ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا ظلمت ظلم شديد واعرف ان دعوه المظلوم مستجابه ان شاء الله. هل ادعو على من ظلمني وهل في اسم عليا عند دعوتي عليه؟ شكرا
بارك الله فيك. الاخت اللي تكلمت الان عن القرض الذي اخذته من البنك تقول الضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ الضرورة هي التي اذا لم يفعلها الانسان، لم يفعل هذا المحرم، اذا لم يرتكب هذا المحرم لا يستطيع ان يعيش، او يعيش بصورة لا يطيقها البشر، كالفاقد لعضو من اعضائه او جزء من مهمات حياته. اما ان نعد كل شيء ضرورة فهذا ليس من شرع الله عز وجل، لان الضرورة هي الضرورة الشرعية وليست الضرورة العرفية او المزعومة او التي يظنها الناس ضرورة وليست بضرورة. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك على سبيل الاجمال والعموم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إلى آخر ذلك من الآيات التي دلتنا على أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورات تقدر بقدرها. والربا كغيره من المحرمات لا يجوز فعله إلا حال الضرورة، وقد ذكرت معنى الضرورة. رجل ليس له مأوى ولا يستطيع أن يستأجر بيتا ويخشى على أبنائه وبناته من هتك الأعراض ومن الفضيحة وغير ذلك، ولا يجد سبيلا للسكنة إلا شراء بيت بالربا أو نحو هذا، فمثل هذا له ضرورته. ولا يجد أحدا يقرضه قرضا حسنا، ولا دولة تتبناه، ولا شخص يقوم، إلى آخر ذلك. ظلمت ظلما شديدا، هل أدعو على من ظلمني وهل علي إثم إذا دعوت؟ لا إثم عليك إن شاء الله، بل يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة المظلوم فإن الله يرفعها فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا بأس إن شاء الله بالدعاء على المظلوم، وإن كان الدعاء له أفضل والصبر عليه أولى. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فالله يحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. سائلا الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية،
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.